بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله السجدين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في دفع إشكال الشرط المتأخر بل في دفع ما صوره المصنف رضوان الله تعالى عليه من إشكال التوسع الذي فرضه حتى في الشرط المتقدم، فقال أن الشرط المتأخر ممنوع لأنه يلزم تأثير المعدوم بالموجود ويلزم تخلف العلة عن المعلول، من جهة أن الشرط أو المقدمة أحد أجزاء العلة، فلا بد عند وجود المعلول لا بد من وجود العلة التامة ومن أجزائها المقدمة، فحينئذ كيف يتصور وجود المشروط أي المعلول من دون وجود شرطه الذي هو المتأخر، إذ لازمه أن يكون المعدوم مؤثرا في الموجود. وقد قلنا أن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود ولكن يلزم من عدمه العدم، فحينئذ كيف يكون الشرط متأخرا إذ لازمه هذا المحذور؟ ثم عرج المصنف إلى أن هذا المحذور لا يختص فقط في الشرط المتقدم، حتى بالنسبة إلى الشرط المتقدم كذلك يأتي فيه، إذ هذه الشروط حين وجود المشروط تكون متصرمة الوجود، فهي في زمانها في زمان وجودها لا تأثيرا، وفي زمان وجود وجود مشروط فهي معدومة إذ هي متصرمة الوجود. وعمم هذا لكل ماذا؟ لكل أمر يكون وجوده على هذا النحو، حتى بالنسبة إلى العقد المركب من الإيجاب والقبول، فقال هذا أيضا يلزم منه تأثير المعدوم بالموجود، فحينئذ وقع في هذا الإشكال عليكم السلام. وقع في هذا الإشكال من جهة التوسعة، وحينئذ أن الإشكال لا يختص بالشرط المتأخر، ولذلك ذكر السيد الروحاني رضوان الله تعالى عليه بشيء يذكر، قال لو كان الكلام فقط في الشرط المتأخر فيمكن لنا تأويل ما هو ظاهر بالشرط المتأخر، يمكن لنا تأويله، وهو أن نقول أنه مثلا غسل المستحاضة الليلي زين الذي عد عند البعض شرطا بالنسبة إلى الصوم النهاري، أو كون الإجازة كاشفة من ترتب الأثر من حين العقد لا من حينها، يمكننا أن تأويل هذه الأمور وأن نلتزم بشيء وبآخر نخرج عن هذه المشكلة. ولكن لما عمم المصنف رضوان الله تعالى عليه هذا الإشكال إلى المقدمة المتقدمة المعبر عنها بالشرط المتقدم، وقعنا في حيص وبيص، ولازمه على هذا الإشكال أن نلتزم بفقه جديد وبأمور جديدة، فحينئذ لا بد من التفصي عن هذا الإشكال، لا بد من التفصي والجواب. ولذلك الأعلام رضوان الله تعالى عليهم بالنسبة إلى المقدمة المتقدمة أي المعبر عنه بالشرط المتقدم أجابوا عنه بجواب وانتهوا منه، وجوابه كان أمرا بسيطا لما صورناه فيما سبق، ولم ينازعوا فيه كثيرا، ولكن في الشرط المتأخر أجابوا عنه بأجوبة متعددة، ووقع بينهم النزاع في كيفية تصوير الشرط المتأخر لترتب عليه ثمرات أصولية وترتب عليه ثمرات فقهية كذلك. واضح إن شاء الله؟ جيد. فالمصنف رضوان الله تعالى عليه أراد دفع الإشكال في كلا المقامين، أي في مقام الشرط المتأخر وفي مقام الشرط المتقدم. هاي كلها أني على مود جناب الشيخ قال أمس اجتنا معلومات كثيرة دفعية قد شوشت عندنا المطلب. جيد، حاصل دفع هذا الإشكال، وإن كان يعني درس مختصر، حاصل دفع هذا الإشكال أن المصنف يقول ما يمكن أن يتصور أن يكون شرطا متقدما أو متأخرا، إما أن يكون شرطا للحكم وإما أن يكون شرطا للمأمور به، ما عندنا. وشرط الحكم تارة يكون شرطا للحكم التكليفي الوجوب والاستحباب وما أشبه ذلك، كما بالنسبة إلى الاستطاعة لوجوب الحاج، وأخرى يكون شرطا للحكم الوضعي وهو الصحة، كالإجازة الكاشفة المتأخرة، الإجازة المتأخرة التي هي عبارة عن رضا المالك وإذنه الكاشف عن ترتب الأثر من حين العقد. هذا أيضا يعبر عنه بالشرط المتأخر، ولكن راجعا إلى شرط الحكم الوضعي. ولكن قلنا أنه أن محل النزاع في الحقيقة عندهم في إمكان الشرط المتأخر، يعني بحثنا في مقدمة الواجب، أي مقدمة المأمور به، توسعت الباحث إلى مقدمة الوجوب اللي معبر عنها بمقدمة الحكم، لأن الإشكال أول ما طرح في ماذا؟ في شرائط الحكم، في بحث الإجازة في البيع الفضولي. وياي فالمصنف كان بصدد دفع هذا الإشكال. واضح هسه؟ ها؟ ابني يقول يعني ابني يقول يقول بويا انت لما تقول لي ان شاء الله يعني ما تسوي لما تقول لي اريد هذا اقول له ان شاء الله يقول لي يعني خلاص انتهى الموضوع. زين، احنا في هذا صورنا الاشكال وصورنا محل النزاع، ولماذا وسع النزاع الى شرط الحكم وشرط المأمور به. جيد، فالمصنف في صدد دفع هذا الإشكال، وحاصل دفعه ما صورناه فيما سبق، هو أنه قد قرر في محله أنه لا بد من وجود سنخية بين العلة والمعلول، فحينئذ لا بد وأن يكون وجود المعلول في أفق وجود العلة، فإن كان المعلول أمرا ذهنيا فالعلة أمر ذهني، وإذا كانت العلة أمر ذهني فالمعلول أمرا ذهنيا، وإذا كان المعلول أمرا خارجيا فلا بد وأن يكون علته أمرا خارجيا، وإذا كانت العلة أمر خارجي فلا بد وأن يكون مؤثرا في أمر خارجي. إذن نأتي ونقول أن هذه الأفقية محفوظة بين العلة والمعلول، وهو المعبر عنه بقانون السنخية. جيد، هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية أن الحكم كما قلنا أن الشرط تارة يكون شرطا للحكم وأخرى يكون شرطا للمأمور به، أي الواجب تارة للوجوب وأخرى لمن؟ للواجب. وشرط الحكم تارة لأصل الوجوب وأخرى الذي هو الحكم التكليفي، وأخرى للحكم الوضعي كالصحة وشابه وما شابه ذلك. جيد، يقول بالنسبة إلى ما كان شرطا للحكم وكان حكما تكليفيا، هذا الآن شرطا للحكم وكان حكما تكليفيا، فنقول الحكم التكليفي لا يخلو من أحد أمرين، لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون الحكم التكليفي اعتبار منشأه الإرادة، اعتبار أمر اعتباري منشأه الإرادة، وهو فعل من أفعال ماذا؟ من فعل من أفعال الآمر، أو نقول أن الحكم التكليفي ليس هو إلا مجرد إبراز الإرادة. وياي على كلا التقديرين، إما أن يكون اعتبار أمر اعتباري بهذا المعنى منشأه الإرادة، وأما أن يكون بنفسه شنو؟ لا، إبراز للإرادة، فليس الحكم إلا إبراز لتلك إرادة الآمر. جيد، هذا الأمر الثاني. منه يتبين أن الحكم على كلا التقديرين فعل اختياري للمولى، فهو من أفعال الاختيارية. الآمر كما يأكل ويشرب، هذا الفعل الاختياري، ويأمر ويضرب، كذلك أمره، كذلك حكمه، أيضا فعل من أفعال المولى الاختيارية. إذا كان فعلا من أفعال المولى الاختيارية، فحينئذ هذا الفعل متوقف على ماذا؟ على أمور مبادئ له، من ضمنها الإرادة، ولا يتوقف على أمر خارجي. فعله، جعله، وضعه ما يتوقف على ماذا؟ ما يتوقف على أمر خارجي. ليش؟ لأن هذا الفعل الذي هو اعتبار منشأ الإرادة أو إبراز الإرادة لا يكون إلا أمرا نفسيا قائما بالنفس. وياي مو احنا نريد نقول تارة نفس الجعل، نفس يقول إني أريد هذا الأمر، زين، هذا هو معنى الحكم، اعتبار منشأه الإرادة أو نفس إبراز الإرادة، فحينئذ لا يكون إلا أمر ذهني، أمر نفسي. وإذا كان أمرا نفسيا لا يتصور أن يكون متوقفا على أمر خارجي، إذ لازم توقفه على أمر خارجي، لازم أي شيء، أن يكون الأمر الخارجي مؤثرا في أمر ذهني، مع أنه ذكرنا في المقدمة الأولى أنه لا بد من وجود سنخية بين الأثر والمؤثر. إذا كان الأثر ذهنيا لا بد وأن يكون ما يتوقف عليه ماذا؟ أيضا ذهنيا. أما أن يتوقف على أمر خارجي فتأثيره به بما هو خارج لازم شنو؟ وجود الأمر الخارجي بما هو خارج في مقام الذهن، وهو باطل بالضرورة، لأن الوجود الخارجي يختلف عن الوجود الذهني. إذا كان فعلا من أفعال المولى الاختيارية وكان أمرا ذهنيا، فليس له مؤثر إلا الإرادة. إما أن يكون الحكم هو الإرادة، وإما أن يكون مبدأه ماذا؟ هو الإرادة. لما أردت هذا الحكم؟ لما صببت هذا الحكم على هذا الشيء؟ قال إنما صببت هذا الحكم على هذا الشيء بلحاظ ماذا؟ أن ذلك الشيء فيه مصلحة تعود إلى المكلف، كما في المولى الحقيقي، أو فيه مصلحة تعود للمولى كما في المولى العرفي. لاحظتم؟ جيد. يقول هذا الأمر صببت عليه الوجوب وجعلته واجبا لأن فيه المصلحة. فإذا الإرادة لما أردت؟ نقول الإرادة لها مبادئ، ومبادئ شنو؟ هو تصور ذلك الشيء وتصور فائدته والمصلحة المترتبة عليه، وتصور كل ما يتوقف على تحصيل تلك الفائدة. لاحظتم؟ هذه مبادئ الإرادة، منشأ الإرادة شنو؟ تصور الشيء والتصديق بفائدته، وتصور كل ما له دخل في تحقق تلك الفائدة وتلك المصلحة. ففي الحقيقة الذي له دخل في تحقق تلك المصلحة يعبر عنه بالشرط. فالشرط عند المصنف في الحقيقة هو التصور ما له دخل في تحقق تلك المصالح. لأنه ماذا؟ لأنه قلنا أن منشأ الحكم هي الإرادة، والإرادة مرتبتها ماذا؟ أمر نفسي، فيتوقف على ماذا؟ يتوقف أيضا على أمور نفسية. تلك الأمور النفسية شنية؟ تصور الشيء، تصديق بفائدته، وتصور كل ما له دخل. بعد تصور هذا الشيء، بعد وجود هذه الصورة المتكاملة، يقول جعلت الوجوب على ذلك الشيء، جعلته واجبا، أو أبرزت إرادتي في الخارج. فحينئذ يقول الشرط في الحقيقة هو وجود العلم التصوري لحاضي الشرط، هذا الذي له دخل أنا أتصوره، وهذا التصور دائما مقارنا لماذا؟ مقارنا للحكم. تصورت ماذا؟ تصورت الشيء، تصورت فائدته أو صدقت بفائدته، وتصورت في كل ما له دخل ماذا؟ في ترتب ذلك الشيء، في ترتب المصلحة عليه، فأنشأت. فهذا الحكم الذي هو الأمر الاعتباري أو إبراز الإرادة دائما مقارنا لهذا الوجود الذهني التصوري لما له دخل المعبر عنه بالشرط. فالشرط دائما عند المصنف هو ماذا؟ أحسنتم، أمر ذهني. فالشرط هو الوجود العلمي، ودائما يكون مقارنا. وأما الأمور الخارجة في الخارج، ففي الحقيقة هذه ليست شروط، وإنما شنو؟ لا بس طيني مجالس شيخنا، هذه في الحقيقة مو شروط، هذه الأمور الخارجة ليست شروط، بل الشرط هو الوجود العلمي، باعتبار أن هذا الموجود الخارجي، هذا الشيء ترى يكون له وجودان، وجود خارجي ووجود ذهني. الاستطاعة توجد في الخارج وتوجد في الذهن في مقام تصورها. فيتصور المولى ماذا؟ هذا الحكم وما يترتب عليه من مصلحة في متعلقه. شنو يقول؟ متى تترتب تلك المصلحة؟ إذا تحققت الاستطاعة. فيتصور الاستطاعة فينشئ الحكم. ففي الحقيقة الشرط هو الاستطاعة اللحاظية، أي الاستطاعة بما لها وجود في الذهن. أما الاستطاعة الخارجية فهي ليست شرطا، بل هي محكي لما هو شرط، لأن الاستطاعة الذهنية ماذا؟ تحكي عن الاستطاعة الخارجية. فسميت الاستطاعة الخارجية بأنها شرط، باعتبار أنها مطابق لما هو الشرط، فتسميتها تسمية مسامحية. تسمية الاستطاعة الخارجية بالشرط تكون ماذا؟ تسمية مسامحية، وإلا ليس الشرط إلا الوجود العلمي، باعتبار ماذا؟ أن التكافؤ بين وجود العلة ووجود المعلول. ففي الخارج ما يلاحظ من ما هو متقدم أو ما هو مقارن في الخارج أو ما هو متأخر ليس شروطا، بل هو مطابق لما هو الشرط، وهو الوجود الذهني اللحاظي. واضح إن شاء الله؟ هذا بالنسبة لشرط الحكم التكليفي. وهذا الجواب أيضا بعينه بالنسبة إلى الشرط للحكم الوضعي. مثلا أن الشارع أو العرف يلاحظ أن هذا العقد يترتب عليه الملكية، أي النقل والانتقال. هذا الأثار إنما يترتب على العقد، فهو في الحقيقة يتصور العقد ويتصور كل ما له دخل في ترتب الأثر على هذا العقد في الخارج. شنو في ترتب هذه الملكية؟ شنو اللي دخل؟ رضا المالك. فرضا المالك المعبر عنه بالإجازة في الحقيقة شنو؟ هذا هو الشرط في ترتب الأثر على العقد المتصور من ترتب الأثر عليه وهي الملكية كالنقل والانتقال. فهو يتصور العقد ويتصور كل ما له دخل في ترتب الأثر على العقد من الملكية والنقل والانتقال، ثم شيء يقول؟ يقول جعلت هذا العقد مؤثرا. جعلت هذا العقد مؤثرا. فالإجازة في الحقيقة هي الإجازة بوجودها العلمي التصوري، هي الشرط عند المال عند الشارع أو عند العرف. أما الوجود الخارجي فهو المحكي لماذا؟ لما هو الشرط وين؟ في عالم التصور. هذه الإجازة في الحقيقة ليست هي الشرط، الإجازة المتأخرة ليست هي الشرط، بل الإجازة بوجودها العلمي ماذا؟ هي الشرط. لأنه شنو؟ الآمر أو عفوا الشارع يقول أثر الملكية والنقل انتقال يترتب على العقد من الإيجاب والقبول. فش أسوي؟ أتصور العقد وأتصور أقول هذا العقد يترتب عليه النقل والانتقال بدون إذن المالك وبدون إجازتي، لو بيد مع إجازتي أقول لا مع إجازتي. فأتصور الإجازة وأتصور هذه الإجازة بما لها دخل في ترتب الأثر على ماذا؟ على العقد. فأقول جعلت هذا العقد مؤثرا، أي جعلت البيع المجاز مؤثرا. ففي الخارج هو في الحقيقة مصداق لهذا العقد الكلي المؤثر. فالشرط أي شيء؟ هل الإجازة المتأخرة أم ماذا الشرط؟ هو الوجود اللحاظي للإجازة المؤثرة في العقد وهو الرضا المالكي. نقول هذا هو الوجود اللحاظي. ففي الحقيقة الشرط دائما مقارن لماذا؟ مقارنا للعقد الذي هو ماذا؟ أو مقارنا لصحة العقد الذي هو الحكم الوضعي وليس متأخرا. وأما الإجازة الخارجية فهي محكي ماذا؟ محكي الشرط في الحقيقة، لأن الشرط هو الوجود اللحاظي وفي الخارج محكيها. واضح الفكرة؟ هذا كله بالنسبة إلى شرائط الحكم. لاحظوا عبارته.
إيه؟ إنه أكو تعارض بين السلخية وبين ما ذكرت هسه حاليا من تصور ذهني وتصور خارجي الشرط.
شلون يعني تعارض؟
يعني نقول وجود ذهني الأثر لابد أكو مؤثر على وجود ذهني.
إيه.
والعلة ومعلوم كذلك وجود ذهني.
إيه.
وبالتالي الشرط تصور الذهن أو مرة وبعدين نحكي عن الخارج. صار وجود خارجي ووجود ذهني. أكو تعارض بين هذا؟
لا.
تعارض أول؟
لا. هذا مطابقه محكيه، مثل العقد اللي أجري أنا أقول بعت اشتريت، هذا هو في الحقيقة هذا العقد هو مصداق للعقد المجاز من قبل المولى، العقد المجاز من قبل الشارع الذي يترتب عليه النقل والانتقال. هذا في الحقيقة لما أقول بعت اشتريت أنا في الحقيقة إيش دا أسوي؟ جاي أنشئ صغرى لكبرى، ذاك الكبرى هو ماذا؟ هو الذي يترتب عليه أثر. هذا ذاك يقول الشارع هيك أو العرف يقول جعلنا البيع يترتب عليه الأثر ويترتب عليه الأثار، يترتب عليه الملكية. ولكن شنو العقد؟ شنو البيعة؟ يقول البيع المجاز، فالإجازة اللي هي شرط في البيع. تصور الإجازة، تصور العقد، فقال جعلت العقد مؤثرا. هذا هو في الحقيقة شنو؟ هذا البيع الكلي. اجيت انا في الخارج انشات ما شنو؟ ما انشاه المولى، ما جعله المولى من ترتب النقل والانتقال. ففي الحقيقه انا اتي بصغرى لكبرى، كما ان الشرط في الحقيقه هو هذا الوجود الذهني الذي صوره المال، صوره الشارع او العرف وجعله شرطا للعقد الكلي. أنا في الخارج حققت هذا، شنو حققت ذاك الشرط، مصداقه محكيه، وإلا دائما يكون الشرط هو شنو ذاك الوجود الذهني لحاضي. قال وبالجملة
يعني حل الإشكال، عفوا وجود حل الإشكال، وجود شرط، وجود اعتباري ليس إلا، والخارج عنه محكي عنه ولا
مو وجود اعتبار، وجود ذهني، وجود ذهني، الوجود التصوري، الوجود اللي حاضي، شتي تعبر عنه عبر، هذا الوجود وجوده في الذهن هو الشر، أما وجوده في الخارج
حاكي عن
الشر، أحسن محكي الشر، فحينئذ يتأخر يقارن يتقدم، شنو قيمته ذاك؟ نفس الشيء، لأنه الشر دائما يكون ماذا؟ وجود الذهني، وهو دائما مقارن، شنو قيمته هذا في الخارج؟ في الخارج هو شرط، فما عندي شرط في الحقيقة متقدم ومتأخر أو مقارن بهذا المعنى في الخارج، عندي دائما الشرط شنو؟
مقارن،
وهو الموجود الذهني، هذا أكثر من هذا ما هذا اللي يقول المصنف. قال قدس السر وبالجملة حيث كان الأمر أي الحكم من الأفعال الاختيارية كان من مبادئ الحكم بما هو كذلك تصور الشيء بأطرافه، يعني أتصور الذي أرد أجعل الوجوب عليه ثم أجعل الوجوب، تصور الشيء بأطرافه ليرغب في طلبه والأمر به، بحيث لولاه، لولا هذا التصور والتصديق بالفائدة وتصور كل ما له دخل لما رغب فيه ولما أراده واختاره، فيسمى كل واحد من هذه الأطراف التي لتصورها دخل في حصول الرغبة فيه والإرادة شرطا. فش يقول؟ يقول وان في مقامل، فهذه مقارنة له، مقارنة مقارنة للحكم دائما، زين، لأجل دخل لحاضه، لحاض تصور كل إذا ما لاحظ، ما لاحظ ما له دخل ما يحصل له الرغبة فيه، شنو في طلب ذلك الشيء، كان مقارنا له أو لم يكن كذلك متقدما أو متأخرا في الخارج، فكما في المقارن يكون الشرط هو لحاضه في الحقيقة شرطان، كان في المتقدم والمتأخر لحاضه هو الشرط كذلك، فلا إشكال. وكذا الحال في شرائط الوضع، أي في الحكم الوضعي، أي الصحة مثلا، في شرائط الوضع مطلقا، يعني متقدم متأخر أو مقارن، ولو كان مقارنان، فإن دخل شيء في الحكم دخل على نحو الشرطية، حكم بالصحة، فإن دخل شيء في الحكم به وصحة انتزاعه لدى الحاكم به، أي العقد، يقول العقد هذا مؤثر، فشي يسوي مؤثر، مؤثر مطلقا، يقول لو عنده إجازة المالك، يقول لا عنده إجازة المالك، فهو يتصور الإجازة ويتصور شلون إلها دخل في العقد وجد إلى مدى تأثيرها في العقد، زين، فيقول جعلت العقد المجاز مؤثرا، فالشرط هو لحاظ ذلك، لحاظ الإجازة في الذهن لا الإجازة الخارجية. قال لدى الحاكم به ليس إلا ما كان بلحاظه يصح انتزاعه، وبدون لحاظه كذلك لا يكاد يصح اختراع العقد عنده ويقول أنه هذا العقد مؤثران، فيكون دخل كل من الشرط المقارن، ما فهمته من المقارن في الخارج هيك اللي يقول، وغيره متقدما أو متأخرا، اللي هو جعلت الشرط هو في الخارج بتصوره ولحاظه وهو مقارن، يعني التصور واللحاظ لذلك الشيء المتقدم أو المتأخر أو المقارن دائما شي يكون مقارن، فأين انخرام القاعدة العقلية في غير المقارن. يقول وين؟ ما عندي أنا شرط متأخر وعندي شرط متقدم، كل دائما شرط مقارن، لأن الشرط في الحقيقة مو اللي أنتم تخيلتموه شرط وهو الواقع في الخارج، إنما الشرط هو اللحاظ وتصور ذلك الشيء، هذا هو الشرط. فتأمل تعرف. هذا بالنسبة إلى شرائط الحكم. أما شرائط المأمور به، فما يمكن أن يلتزم المصنف يقول أنه بما أنه لا بد من السنخية بين العلة والمعلول أن نقول أن الشرط هو تصور ذلك الشيء ولحاظه في الذهن، ما يمكن. لماذا؟ لأن المأمور به في الخارج متوقف على الشرط، فالوجود الخارجي للمأمور به متوقف على الشرط، فالشرط مؤثر في وجوده الخارجي. فإذا لازم لاحظنا قانون السرخية لا بد وأن نقول شنو؟ أن نقول نلحظه في الخارج، مو أن نلحظه في عالم الذهن والاعتبار. أحسنتم، المحكي. فإذن هذا هو الشرط في الحقيقة. فإذا كان وجود المأمور به هو الشرط، وجود المأمور به الخارجي هو المشروط، فلا بد وأن يكون شرطه هو الوجود الخارجي أيضا. فإذا كان كذلك كيف يكون متقدما أو متأخرا؟ إذ لازمه تأثير المعدوم بالموجود أو تخلف العلة عن المعلول، وهو باطن بالضرورة. إذن جواب المصنف في شرائط الحكم ما يأتي بالنسبة إلى شرائط المأمور به، يقول لا، لابد أن نجاوب بجواب آخر، لأنه وجود المأمور به الخارجي متوقف على الشرط. فلو كان الشرط شرطا متأخرا أو متقدما لزم المحذور المذكور، وهو لزوم تأثير المعدوم بالموجود من جهة أن الشرط أحد أجزاء علة التامة. فكيف يمكن وجود المعلول من دون وجود علته؟ فإذا الإشكال ها هنا ممكن أن يجاب عنه بجواب الذي ذكره المصنف في ذاك المقام. وأجاب المصنف عنه في هذا بقوله يا الله أن نبين مقدمة. حاصل هذه المقدمة شنو في الحقيقة؟ حاصل المقدمة يقول إن اتصاف الأشياء بالحسن والقبح على أقسام ثلاث، وتقدم هذا في بحث عندكم في أصول المظفر وغيره في التحسين والتقبيح العقلية. فقالوا تارة يكون الشيء علة تامة للحسن والقبح كالظلم والعدل، فالظلم بذاته قبيح والعدل بذاته حسن، ولا يمكن أن ينقلب الظلم إلى الحسن أو العدل إلى القبيح، لأن نفس العدل علة تامة للحسن ونفس الظلم علة تامة للقبح، هذا لا يختلف باختلاف العناوين. القسم الثاني ما يكون مقتضيا للحسن والقبح. يعني شنو مقتضيا؟ يعني لو خلي وطبعه لكان مقتضيا لماذا؟ للقبح أو للحسن، كما في الصدق والكذب. الكذب لو خلي وطبعه كذبون لازمه ماذا؟ أن يكون قبيحا. لو خلي وطبعه الصدق أن يكون ماذا؟ حسنا. ولكن لو انطبق عنوان آخر على الصدق أو على الكذب، كانطباق عنوان العدل على الكذب، أو عنوان ماذا؟ أو عنوان الظلم على الصدق، لازم أن يظلم، أن يلزم منه أن يتعنون ما فيه اقتضاء الحسن بالقبح، ويتعنون ما فيه اقتضاء القبح بالحسن. مثلا الكذب في حد ذاته قبيح، ولكن إذا استلزم الكذب إنقاذ النبي ينطبق عليه عنوان ماذا؟ عنوان العدل، وهو حسن بذاته. فهذا المقتضي لابد أن ينطبق عليه ما هو بذاته حسن إذا انطبق عليه هذا العنوان. فحينئذ إذا انطبق عليه العنوان عنوان العدل يكون حسن، ففيه الاقتضاء للقبح. ولكن لو انطبق عليه عنوان ذاته أو كونه علة تامة للحسن يكون حسنا. كذلك الصدق إذا استلزم هلاك نبي يكون قبيحا. وياي؟ إذن هذا فيه اقتضاء هذا القسم الثاني. القسم الثالث لا كونه هذا الشيء لا علة تامة للحسن والقبح ولا مقتضي، بل إذا انطبق عليه عنوان أصبح حسنا، إذا انطبق عليه عنوان آخر أصبح قبيحا، بحسب انطباق العناوين. وياي؟ نأتي في مقام نقول تارة يكون هذا الشيء فيه المصلحة في حد ذاته، ويكون هذا شرطا لترتب الأثر عليه، لترتب المصلحة عليه. في هذا الفار لا يمكن أن يكون الشرط متقدما أو متأخرا، لا بد أن يكون الشرط مقارنا. ليش يكون مقارنا؟ لأنه لو لم يكن مقارنا لزم تخلف المعلول عن العلة، لأنه هذا في حد ذاته فيه المصلحة ويقتضي التأثير، علة تامة للتأثير. وياي؟ في تأثير في مصلحة. فلو جعل شيئا شرطا له لكان ماذا؟ لكان معناه أنه لو أثر من دون هذا الشرط لزم تخلف المعلول عن العلم، فما يمكن حينئذ. كما بالنسبة إلى تقريب النار إلى الجسم، النار في حد ذاتها تقتضي الإحراق، إلا تامة للإحراق مو؟ ولكن بشرط ماذا؟ بشرط المحاذاة والتقريب. لو لم يقرب، لو لم يتحقق هذا مقارنا للتأثير لازم ماذا؟ وكان مؤثرا لازم تخلف المعلول عن العلة. فهذه في هذا المورد لابد أن يكون مقارنا، لا يكون متقدما أو متأخرا. وأخرى لا، في الحقيقة هذا ما بي مصلحة. متى يكون فيه المصلحة؟ إذا انطبق عليه عنوان حسن، ذاك العنوان الحسن هو الواجب في الحقيقة. وياي؟ زين، شو وقت ينطبق عليه عنوان الحسن؟ يقول إذا تحقق الشرط، فالشرط حيثية مصححة لانطباق عنوان وتعنون هذا الشيء بعنوان حسن. فإذا أضيف هذا الشيء إلى هذا تعنون بعنوان حسن، فإذا تعنون بعنوان حسن أصبح واجبا، ترتب عليه الأثر، ترتبت عليه المصلحة. تارة يترتب عليه المصلحة في أو حد في حد ذاته كما قلنا، وهذا القسم قلنا لابد أن يكون مقارن الشرط. وأخرى لا، الشرط في الحقيقة هو حيثية مصححة لانطباق عنوان حسن عليه، هذا العنوان الحسن فيه المصلحة فيكون واجبا. مثلا ضرب اليتيم، نفس ضرب اليتيم قبيح وياي، ولكن لو تعنون بعنوان حسن إذا أضيف إلى كونه بقصد التأديب، إذا كان بقصد التأديب انطبق عليه عنوان حسن فكان مأمورا به، وياي أوجدت فيه المصلحة. فالشرط في الحقيقة هو تلك اللحاظ الإضافي، يعني يلحظ فيه جنب حيثية مصححة في هذا عند إضافته إلى هذا، هذا شرط هذا في الخارج.
هذا إذا أضيف إلى هذا انطبق على هذا عنوان حسن، فهو حيثية مصححة لانطباق العنوان الحسن. إذا انطبق عليه عنوان الحسن أصبح واجبا، أصبح فيه المصلحة. فالشرط في الحقيقة هو الإضافة هذا إلى هذا.
الشرط انطباق العنوان،
لا الشرط هو أن يلحظ هذا مضافا إلى هذا وياي حتى ينطبق عليه عنوان حسن، يصحح لي انطباق عنوان حسن. الذي هو الشرط هو نفس إضافة هذا إلى هذا، وأما المضاف إليه متى يوجد فهذا شيء آخر، يوجد متقدمان، يوجد متأخران، يوجد مقارنا، ما لك القيمة، لأنه الشرط هو نفس معنى الإضافة، إضافة هذا إلى هذا. أما المضاف إليه فهو خارج عن حقيقة الشرط، والإضافة دائما تكون ماذا؟ دائما تكون مقارنة حينئذ. إذا أضفنا هذا إلى هذا، إذا لوحظت الإضافة، لاحظتم؟ يكون هذا قد انطبق عليه عنوان حسن، إذا انطبق عليه عنوان حسن كان واجبا. زين، لاحظنا الإضافة، متى يتحقق المضاف؟ يقول خلي يكون متقدم، خلي يكون متأخر، شو يضره؟ مثلا غسل المستحاضة، صوم النهاري يقول ليس فيه المصلحة إلا إذا أضيف إلى الغسل الليلي، انطبق عليه بإضافة إلى الغسل الليلي، انطبق عنوان ماذا؟ انطبق عليه عنوان حسن فكان واجبا، فإذا أتى به يكون ماذا؟ المأتي به مطابق للواجب. هذه الإضافة متحققة، وإن كان الغسل الليلي ماذا؟ متأخر، نفس إضافته إلى الغسل الليلي دائما يكون مقارنا لماذا؟ مقارنا للواجب للمأمور به، وهو متحقق فهو دائما مقارن. أما طرف الإضافة المضاف إليه، عندنا مضاف وإضافة ومضاف إليه، المضاف إليه الذي هو الغسل الليلي وإن كان متأخرا ليس هو الشرط، بل الشرط إضافة الصوم إلى الغسل الليلي، وهذه الإضافة ملحوظة قد نظرت حتى ينطبق عليه عنوان حسين. مثل البعض يقول مثلا خروج الإنسان لاستقبال ضيف متى ينطبق عليه عنوان حسن؟ هذا الخروج بإضافته إلى استقبال الضيف هو حسن، فهو مستحب أو واجب، ولكن قدوم الضيف وإن تأخر وياي وإن تأخر لكن إضافته إلى هذا العنوان متحققة من حينه، فدائما يكون ماذا؟ يكون مقارنا وليس متأخرا أو متقدما. نعم نفس الإضافة مقارنة لنفس الخروج، ولكن مجيء الضيف وياي مجيء الضيف ماذا؟ متأخرا، فالاستقبال انطبق عليه عنوان حسن باعتبار إضافته لاستقبال الضيف وياي. فإذا يقول هذا الشرط إذا كان مصحح لانطباق عنوان ففي الحقيقة الشرط هو إضافته إلى المضاف إليه، أما المضاف إليه ليس شرطان، فهذا الذي وقع عندهم الخلط، جعلوا المضاف إليه شرطا فقالوا متقدم ومتأخر، لا في الحقيقة المضاف والمضاف إليه والإضافة التي هي الطرف هي هذا الشرط، هذا هو المصحح لانطباق عنوان يصبح المأمور به واجدا للمصلحة. نعم إذا ما أتت بالغسل الليلي
ما تحققت الإضافة
أصلاً. ما تحققت الإضافة لم يتحقق الشرط
أصلا ما تسمى معدوم
زين لم يتحقق فحينئذ إذا لم يتحقق فهذا الذي أتى به واجدا للمصلحة
لا
لأنه ما انطبق عليه عنوان الحصر فالإضافة شرط وإن كان المضاف إليه متأخر أما إذا المضاف إليه ما تحقق هذه الإضافة لا تكون لها شنو لا يكون لها وجود فإذا لم يكن لها وجود لم ينطبق العنوان الحسن إذا لم ينطبق عنوان حسن لا يكون واجدا للمصلحة هذا الذي ذكره المصنف أنا أقرأ العبارة وبعدين شسمه قال قدس سره وأما الثاني فكون الشيء شرطا للمأمور به ليس إلا ما يحصل للذات لذات المأمور به شو يحصل يحصل عنوان هذا العنوان فيه حسن وفيه المصلحة فيصبح واجبا إلا ما يحصل لذات المأمور به بالإضافة إليه وجه وعنوان شوفوا بالإضافة إلى الغسل الليلي انطبق هناك عنوان هذا العنوان حسن على الصوم النهاري به يكون حسنا أو متعلقا للغراض أي واجدا للمصلحة بحيث لولا إضافة ذلك المأمور لذلك المضاف إليه لما انطبق عليه ذلك العنوان فلما كان واجد المصلحة واختلاف الحسن والقبح والغراض باختلاف الوجوه والاعتبارات الناشئة من الإضافات مما لا شبهة فيه ولا شك يعتريه كما بينا بالنسبة للمقدم والإضافة كما تكون إلى المقارن تكون التي هي الشرط الإضافة الشرط كما تكون إلى المقارن تكون إلى المتأخر أو المتقدم بلا تفاوت أصلا كما لا يخفى على المتأمل فكما تكون إضافة الشيء إلى مقارن له موجب لكونه معنونا بعنوان حسن يكون بذلك العنوان حسنا ومتعلقا للغرض كذلك إذا أضفناه إلى أمر متأخر أو متقدم أيضا راح يتعنون بعنوان يكون ذلك العنوان حسنا ومتعلقا للغرض بداهة أن الإضافة إلى أحدهما ربما توجب ذلك أيضا فلولا حدوث المتأخر في محله وهو الغسل الليلي بالمستحب لما كانت للمتقدم أي المأمور به وهو الصوم النهاري تلك الإضافة فإذا ماكو إضافة ما انطبق عليه ما تعنون بهذا العنوان إذا ما تعنون بهذا العنوان ما فيه الغرض ما فيه المصلحة لما كان للمتقدم تلك الإضافة الموجبة لحسنه الموجب لطلبه والأمر به كما هو الحال في المقارن أيضا ولذلك أطلق عليه الشرط مثله بلا انخرام للقاعدة أصلا لأنه نفس الإضافة التي توجب تعنون ذلك الشيء بعنوان حسن حتى يكون مأمورا به هذه الإضافة هي الشرط أما المضاف إليه قد يكون متقدم قد يكون متأخر قد يكون مقارن لأن المتقدم أو المتأخر كالمقارن ليس إلا طرف الإضافة الموجبة للخصوصية أي للعنوان الموجبة للحسن وقد حقق في محله أنه بالوجوه والاعتبارات ومن الواضح أنها تكون بالإضافة فمنشأ توهم انخرام القاعدة أنهم جعلوا المضاف إليه الشرط لا نفس الإضافة شرطون فمنشأ توهم الانخرام إطلاق الشرط على المتأخر أي على المضاف إليه وقد عرفت أن إطلاقه عليه فيه كإطلاقه على المقارن إنما يكون لأجل كونه طرفا للإضافة الموجبة لتعنون ذلك الشيء بعنوان حسن واجدا للمصلحة الذي يكون بذاك الوجه مرغوبا ومطلوبا
كما كان في الحكم لأجل تصوره أو تصوره فيه، كدخل تصور سائر الأطراف والحدود التي لولا لحاظها لما حصل له الرغبة في التكليف الذي وفعل النفس، وإلا أو لما صح عنده الواضع أي العقد المنشأ بالنقل والانتقال الذي يترتب عليه النقل. هذا خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الإشكال في بعض فوائدنا، ولم يسبقني إليه أحد فيما أعلم، فافهم واختنم. وطبعا كل المتأخرين استشكلوا عليه، وأنه هذا خلط بين مقام الجعل ومقام المجعول. زين، نعم، يرد في القضايا الخارجية، أما القضايا الحقيقية ما يرد هذا الكلام، وهو إشكال المتأخرين في محله. لا يخفى أنها بجميع ولا يخفى أنها بجميع أقسامها داخلة في محل النزاع، متقدم مقارن ومتأخر. شنو غلط؟ شنو متقدم مقارن؟ بعد كلها مقارنين، هيك معناه داخلة في محل النزاع. شنو كلها داخلة؟ يقول حتى لو كان المضاف إليه متقدم أو متأخر داخل في محل النزاع، لأن الشرط هو نفس الإضافة. وبناء على الملازمة، إذا قلنا بأن هناك العقل يدرك الملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب مقدمته، يتصف اللاحق بالوجوب كالمقارن والسابق، إذ بدون تحقق المضاف إليه لا تكاد تحصل الموافقة. لأنه شو المعنى تحصل الموافقة؟ معنى أن المأتي به مطابق للمأمور به. المأمور به في الحقيقة أي شيئين؟ هو العنوان الحسن. فلولا كون المأتي به منطبق عليه عنوان الحسن لما كان ماذا؟ مصداقا للمأمور به. لا تكاد تحصل موافقة، ويكون سقوط الأمر عفوا بإتيان المشروط به مراعى بإتيان المضاف إليه. فلولا اختسالها في الليل على القول بالاشتراط، لو قلنا بالاشتراط، بعضهم يقول لا ماكو اشتراط في الحقيقة، هذا الغسل الليلي وين صحيح الصوم النهاري؟ لا، هذا إنما هو في الحقيقة يصحح صلاتها، أما الصوم النهاري ما متوقف على الغسل الليلي، ولكن البعض قال بهذا الشيء لما صح الصوم في اليوم. الأمر الثالث في تقسيم الواجب. تفضل شيخ.
بالنسبة للإضافة المضافة النسبي، نعم، والأحداث
والنسب
عند عدم وجود
أحد الطرفين فنسبته معدولة. لا، هذه النسبة موجودة، هذا الشرط موجود على فرض وجود المضاف إليه، على فرض وجود المنتسب إليه، فالإضافة قائمة في هذا. أيوة، مقام الواقع
في الحقيقة.
نعم، مقام الواقع هذا متحققة في أضفته إلى الأمر المتأخر في الحقيقة، أضفته إلى المتأخر. ولكن متى يتحقق الأمر المتأخر؟ إذا تحقق الأمر المتأخر في الحقيقة، هذا يتبين منه أن هذا الشيء واجدا لهذا العنوان ومنطبقا عليه ماذا؟ عنوان حسن، وبالتالي يكون مأمورا به. نفس الإضافة قائمة بالمضاف إليه، عفوا قائمة بالمضاف، ولكن أضفناها علما إلى أمر متأخر. هذا الأمر المتأخر إذا وجد فالإضافة ماذا؟ موجودة. نفس الإضافة موجودة وإن كان المضاف إليه غير موجود. يعني